أعوذ بالله السلام عليكم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بأخواتي، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعني وإياكم في أعلى جنات الخلد مع سيد النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، طبعا احنا كنا وعدنا في درس 3 ان شاء الله ان احنا نبدأ سلسلة تربية ايمانية. هذه التربية تكون مهمة جدا جدا جدا، ان هي تأثر كتير في حياتنا وهتغير مننا كتير جدا جدا. وفي نفس الوقت بقول هذه هي التربية التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التربية الايمانية. النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لم يبدأ مع بداية دعوته الى الاسلام، لم يبدأ ابدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسائل العبادات أو الطاعات. سبحان الله، الصلاة فرضت بعد فترة طويلة من الإسلام، كذلك أيضا الصيام والزكاة فرض سنة 2 هجرية، وكذلك الحج فرض سنة 9 هجرية. وسبحان الله، سبحان الله، كانت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في البداية هي مهمة تزكية النفوس، تربية هذه النفوس. النفوس دي تعلو وتسمو، إن هذه النفوس دائما تكون متطلعة للجنة، هذه النفوس دائما تكون نفوس زكية. شوف سبحان الله، مهمة التزكية إن الإنسان يزكي نفسه. ربنا سبحانه وتعالى أقسم 11 قسم ورا بعض، 11 قسم ورا بعض في القرآن، وهذا لم يرد أبدا أبدا في كتاب الله عز وجل إلا في مرة واحدة. وهذا لم يرد أبدا في كتاب الله عز وجل إلا مرة واحدة. قال الله عز وجل: والشمس، القسم الأول، 2، وضحاها، والقمر، 3، إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. 11 قسم في كتاب الله عز وجل يقسم الله سبحانه وتعالى بها أن السعيد هو الذي يستطيع أن يزكي نفسه لتصبح هذه النفس نفس زكية. بل شوفوا والله يا أخوات، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا وضح لنا المهمة الأساسية من وراء بعثته صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته، بصوا أخوات، ويزكيهم، وبعد ذلك ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالتزكية جاءت قبل التعليم، إن احنا نزكي أنفسنا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وقال إبراهيم عليه السلام وهو يبني الكعبة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فمسألة تزكية الأخلاق يا أخوات، مسألة تزكية النفوس وتربية هذه النفوس أمر في غاية الأهمية، ولابد يكون مطلب مهم جدا 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 في حياتنا. نزكي أنفسنا ونزكي أنفس أولادنا، ده أمر في غاية الأهمية. والعجب، كل العجب، إن إحنا بنجد الناس بتهتم جدا بملبسها، بتهتم جدا بظاهرها، بتهتم جدا بالأمور الظاهرة. وغريبة جدا 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 إن الإنسان مننا لا يهتم أبدا بقلبه ولا يهتم أبدا بتزكية القلب. لأجل ذلك والله بعض السلف كان يقول: والله لو اهتم الواحد منا بقلبه كما يهتم بنعله لتغير الحال. والله العظيم بالفعل، لو اهتممنا بالباطن، اهتممنا بالباطن، اهتممنا بقلوبنا زي اهتممنا بالظاهر، هيتغير الحال تماما. سبحان الله، رأى رجل من السلف رجلا يبكي بكاء شديدا، فقال له: سبحان الله، لم تبكي يا عبد الله؟ قال: فقدت درهما. قال: فقدت درهما درهما. فقال سبحان الله: يبكي أحدهم اليوم طيلة اليوم على فقده لدرهم، ولا يبكي الواحد منهم على فقده لقلبه الذي يوصله لربه تبارك وتعالى. يا أخوات، أنا عمال أقول قواعد، ياريت كده القواعد دي، يعني إن شاء الله أخونا الفضل معانا هيبدأ يكتب القواعد دي بحيث تكون علامات أساسية في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. بصوا يا أخوات، كانت القاعدة الأولى: لو اهتم أحدنا بقلبه كما يهتم أحدنا بنعله لا تغير الحال. والقاعدة الثانية، ويريد برضو نحفظها، هو قول القائل: يبكي أحدهم على درهمه يوما، يبكي أحدهم على درهمه يوما ولا يبكي أحدهم على موت قلبه، ولا يبكي أحدهم على موت قلبه. يا أخوات، القلوب ومسألة القلوب وتزكية هذه القلوب من أهم الأمور اللي ينبغي علينا نحن نهتم بها. عارفين ليه يا أخوات؟ لأن الله تبارك وتعالى لا ينظر أبدا إلى ظاهرنا، ولكن ينظر إلى باطننا. يا ترى هل نفوسنا نفوس ذكية؟ هنقدر بالفعل نحن نقابل بها ربنا تبارك وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى لا يهتم أبدا بالظاهر، ولكن الله تبارك وتعالى ينظر إلى الباطن. علشان كده بنقول القاعدة الثالثة معانا: محل النظر هو القلب. محل النظر هو القلب. يعني إيه محل النظر هو القلب؟ الله سبحانه وتعالى أخوات لا ينظر أبدا إن دي أخت جميلة ودي أخت مش جميلة. الله سبحانه وتعالى لا ينظر أبدا دي أخت غنية ودي أخت فقيرة. الله لا ينظر أبدا إن الأخت دي بتلبس مثلا فستان بألف جنيه والأخت دي بتلبس فستان بشيء قليل أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم أبدا والله، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. يا أخوات، يا أخوات، لما كان جليبيب رحمه الله ورضي الله عنه، جليبيب كان من يعني أكثر الصحابة دمامة في وجهه، كان رجل دميم الخلقة، ولكن سبحان الله استطاع جليبيب بمرافقته للحبيب صلى الله عليه وسلم إنه يزكي نفسه، إنه يزكي نفسه. علشان كده سبحان الله، عشان كده سبحان الله، هذه النفس رفعت جليبيب إلى منزلة عالية جدا جدا جدا. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل السوق ذات يوم فوجد جليبيب يبيع ويشتري، وجليبيب كان رجل حر، ولكن رأى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم على وجه جليبيب علامة أسى، علامة أسف، علامة حزن، علامة ندم. يا ترى ليه بترتسم هذه العلامة على وجه جليبيب؟ سبحان الله، جليبيب لا يتقدم إلى امرأة من الأنصار إلا وترده بسبب دمامة الوجه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في وجه جليبيب، فأراد أن يداعبه حتى يمحو عنه هذه الكآبة. فاحتضن النبي صلى الله عليه وسلم جليبيب من ظهره، فقال جليبيب: أرسلني، أرسلني، من أنت؟ قال جليبيب: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يداعبني. قال: فرجعت بظهري حتى يمس ظهري صدر حبيبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ فقال جليبيب بكلمات تعبر عن حاله، بكلمات تعبر عن حاله. فقال: يا رسول الله، تجدني كاسد. يا رسول الله، من سيشتري رجل هذا ظاهره؟ من يشتري الرجل بهذه الصورة القبيحة التي ينفر منها الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جليبيب، ولكنك لست بكاسد، إنك عند الله غالي، لكنك لست بكاسد، إنك عند الله غالي. وسبحان الله، عبد الله بن مسعود كان رجلا ضعيفا نحيفا قصير الجسد، نحيف الجسد، إلا أنه كان عالي المقام. ليه؟ لأنه استطاع بالفعل أنه يزكي نفسه. علشان كده لما عبد الله بن مسعود صعد على شجرة الأراك علشان يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعود، جاءت الريح ورفعت ثياب عبد الله بن مسعود فانكشفت ساقه، فضحك الصحابة من دقة هذه الساق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والله لهي في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. سبحان الله، ياما شفنا أقوام آتاهم الله سبحانه وتعالى جمال في الخلقة، جمال في الخلقة، ومع ذلك لا يساوون عند الله أبدا جناح بعوضة. ياما رأينا أقوام ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم قوة في الأجساد، ولكن لا يساوون عند الله جناح بعوضة. يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة ولا يزن عند الله جناح بعوضة. ليه ترى؟ لأن هذا الرجل لم يستطع أبدا بحال من الأحوال أن يزكي نفسه، لم يستطع بحال من الأحوال أن يربي هذه النفس التربية الإيمانية اللي كلنا بنبغيها ونريدها. سبحان الله، لما سعى هؤلاء وراء الظاهر فقط وضيعوا الباطن، ضيعوا قلوبهم، ضاعوا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي مثل هذا قال الله عز وجل في شأنهم: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لا يقام لهم وزن، لا يقام لهم وزن يا أخوات. عارفين ليه؟ لأنهم لم يستطيعوا أبدا بحال من الأحوال أن يزكوا هذه النفوس، لم يستطيعوا بحال من الأحوال أن يزكوا هذه النفوس أو يربوا هذه القلوب على ما يحب الله، على ما يحب الله سبحانه وتعالى وما يبغضه الله سبحانه وتعالى ليبتعدوا عنه. أحبابي أخواتي، يبد أن نعلم جميعا أن القلب مدار الأعمال عليه، القلب مدار الأعمال عليه، فبصلاح القلب تنصلح الأحوال وتنصلح الأعمال، وبفساد القلب تفسد الأعمال. سبحان الله، رب عبد قام الليل كله ومع ذلك لم يعطيه الله سبحانه وتعالى، يعني سبحان الله، حسنة واحدة، بل جعل هذا العمل عليه يوم القيامة. ورب عبد لم يعمل شيئا أصلا، ولكن رفع الله سبحانه وتعالى درجته الأعلى عليين. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ طب ركزوا معايا وبالمثال يتضح المقال. رب عبد أجهد نفسه بالليل والنهار، أجهد نفسه بالليل والنهار طاعة لله سبحانه وتعالى، ولكن قلبه فاسد، يصنع هذه الأعمال ليرائي بها الناس. فالقلب في الأصل فاسد، الأصل في القلب فاسد، الأصل القلب في الأصل فاسد، من أجل ذلك فسدت الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ثلاثة تصعر بهم النار يوم القيامة مجاهد جاهد في سبيل الله واستشهد، فيأتي الله به فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقول الله عز وجل: وما صنعت فيها؟ فيقول: يا رب، قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقول الله عز وجل: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال شجاع، ليقال جريء، وقد قيل. والثاني قارئ للقرآن، عالم، يؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقول الله: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب، تعلمت فيك العلم، وقرأت فيك القرآن وعلمته. فيقول الله: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. والثالث رجل كريم جواد، أنفق الأموال، ومع ذلك يأتي به الله فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقول: فما عملت فيها؟ فيقول أي رب، لم أترك بابا من أبواب الخير تحب أن ينفق فيه إلا وأنفقت. فيقول الله له: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال جواد، أنفقت ليقال كريم. فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. فهذا رجل صاحب عمل صحيح، صاحب عمل كثير، صاحب أعمال كبيرة، رجل عالم، رجل مجاهد، رجل كريم، ومع ذلك لما كانت هذه الأعمال أصلها من قلب فاسد فسدت هذه الأعمال. وسبحان الله، رب عبد يحبس عن عمل، ولكن الله رأى في قلبه صلاح، بلغه الله هذه المنزلة. يا أخوات، في غزوة تبوك، وهذه الغزوة كان لها يعني ظروف عجيبة جدا، شدة الحر الشديد، الجوع الشديد، الفقر الشديد، قلة الظهر، بعد المسافة وغير ذلك، والمجاعة الشديدة التي أصابت المسلمين في هذا الوقت. سبحان الله، خرج المسلمون مع رسول الله من المدينة إلى تبوك ليقطعوا مسافة 780 كيلو، 780 كيلو متر. والله العظيم كل عام بنمر عليها في الأتوبيس المكيف. وسبحان الله، بعد ما الطرق مهدت وكل شوية ننزل استراحات ونأكل ونشرب والحاجات الساقعة معانا وغير ذلك، والله العظيم كأننا يعني سبحان الله، ألم شديد وأرهاق شديد ونصب شديد وعناء شديد. فأقول سبحان الله، كيف خرج المسلمون على ذلك؟ كيف خرج المسلمون لهذه الغزوة؟ وكان كل 10 يتعاقبون على بعير، يعني كان رجل من الصحابة بيمشي 9 كيلومتر علشان يقعد كيلومتر واحد، مع الجوع، مع التعب، مع الإرهاق، مع الحر الشديد، ومع ذلك لبوا هذا النداء. لما سمعوا نداء حي على الجهاد يا خيل الله اركبي. وسبحان الله، جاء أقوام آخرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أصحاب الأعذار الذين جاءوا لرسول الله بقلوب سليمة، فقالوا: يا رسول الله، احملنا معك. فقال الله عز وجل في شأنهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض. والفيض يا أخوات مادة فاضة مأخوذة من السرعة والكثرة، علشان كده الفيضان سمي فيضان لكثرة مائه وسرعة انطلاقها. سبحان الله، سبحان الله، تولوا أعينهم، مش بتدمع أبدا، والله تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. في أثناء عودة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرحلة الطويلة اللي دامت 50 يوم في الحر الشديد والتعب الشديد، رجع النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل دخول المدينة نظر النبي إلى أصحابه وقال: والله لقد خلفنا في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر، حبسهم العذر. فسبحان الله، مدار قبول الأعمال على ما في القلوب، ودي القاعدة الرابعة معانا، مدار قبول الأعمال على ما في القلوب. وسبحان الله يا أخوات، رب عبد يهم بحسنة ولكن لا يستطيع أن يصنعها. سبحان الله، يعطيه الله سبحانه وتعالى هذه الحسنة رغم أنه ما صنعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة من قلبه صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقال صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فرأى الله تبارك وتعالى أنه قد أشعرها قلبه إلا وقال الله عز وجل: اكتبوها لعبدي كاملة، اكتبوها لعبدي حسنة. سبحان الله. وشوفوا يا أخوات، شوفوا يا أخوات، قاتل المائة نفس، قاتل المائة نفس هو الآن كما أنا على يقين أنه يتنعم الآن في جنة الرحمن سبحانه وتعالى، كل هذا بسبب قلبه. كما في الصحيحين ومسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن هذا الرجل، قال إني قد قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على عالم، فقال: هل لي من توبة وقد قتلت 100 نفس؟ قال: ومن يحجب عنك التوبة؟ تب إلى الله ولكن اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالتفت الرجل بقلبه، الرجل ما تحرك حركة واحدة، الرجل ما تحرك حركة واحدة، فالتفت الرجل بقلبه فمات. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول: هو لنا، فإنه أقبل على الله بقلبه. وملائكة العذاب تقول: لا لا، هو لنا، فإنه ما أطاع الله طرفة عين. والشيطان حاضر يقول: هو لي، كان ولي في الدنيا يفعل ما آمره به. فأوحى الله سبحانه وتعالى أن قيسوا بين هذه الأرض، أي أرض الطاعة، وأرض المعصية. وأرض المعصية سبحان الله، سبحان الله يا أخوات، سبحان ربي. فقال الله سبحانه وتعالى: فأوحى الله إلى هذه أن تقاربي وإلى هذه أن تباعدي. وسبحان الله، تقبضه ملائكة الرحمة، غير الله نواميس الكون، غير الله نواميس الكون، وقرب بين أرض وباعد بين أخرى لهذا الرجل. لماذا؟ لأنه أقبل على الله بقلبه. سبحان الله. أنتوا ذات نفسكم يا أخوات بتشعروا من وقت لآخر بالفعل أن التفاضل لا يكون أبدا بالظاهر، إن التفاضل يكون بما في الباطن. التفاضل لا يكون أبدا بما في الظاهر، ولكن التفاضل إنما يكون في الباطن. نضرب على ذلك أمثلة أخوات. قال ابن القيم رحمه الله: ولله ضره الذي علم الدنيا كلها مسائل القلوب. قال ابن القيم رحمه الله: وإنك لترى رجلين يصليان في مسجد واحد، خلف إمام واحد، في صف واحد، بجوار بعضهم البعض، بل لا يكاد يفصل بينهما إلا الثياب، ومع هذا بين هذا وبين هذا كما بين السماء والأرض. أما هذا فأقبل على الله بقلبه، هذا أقبل على الله بكليته، هذا أقبل على الله بباطنه أي بالقلب، فكانت صلاته في أعلى عليين. وأما هذا فأقبل على الله ببدنه، فسبحان الله لم ترتفع أبدا صلاته فوق رأسه. سبحان الله، سبحان الله. نجد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج أحدكم من الصلاة ولم يكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، حتى قال عشرها. سبحان الله. هذا التفاضل هل هو يا ترى أخوات بما في الظاهر؟ أبدا والله. رأى عمر رضي الله عنه رجلا وهو يصلي خاشع الجوارح، يتظاهر أنه خاشع، ولكن يمين يده تتحرك يمينا ويسارا. فقال سبحان الله: أما والله لو خشع هذا، وأشار إلى قلبه، لخشع هذا أي لخشعت جوارحه. فالخشوع سبحان الله أو تفاضل الأعمال يا أخوات لا يكون أبدا بالظاهر، لا يكون أبدا بالظاهر، بل التفاضل إنما يكون في الباطن. والله العظيم يا أخوات، والله العظيم، لو صلح قلبنا وزكت هذه النفوس لتبين لنا الحق والباطل، لتبين لنا الحق والباطل. أجل ذلك أمر مهم جدا 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 إن إحنا نهتم بقلوبنا حتى تكون خير دليل على الحق والباطل. فالقلوب السليمة هي مفتاح الخير ومغلاق الشر، وهذه القاعدة السادسة. القلوب السليمة يا أخوات هي مفاتيح الخير ومغاليق الشر. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيوضح لنا ان الانسان اذا انكر قلبه شيئا فليدع هذا الشيء، كما روى الامام احمد في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما انكر قلبك فدعه. الاشياء اللي قلبك ينكرها سيبها بسرعة، سيبها بسرعة. لأن القلب لا ينكر إلا شيء خبيث والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، ما البر وما الاسم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت له النفس وسكن له القلب، والإثم ما لم تطمئن له النفس ولم يسكن له القلب. من أجل ذلك أخوات، سبحان الله سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يجعل القلوب مفاتيح الخير، ولكن القلوب التي تكون هي مفتاح الخير ومغلاق لكل شر هي القلوب السليمة فقط، القلوب السليمة فقط التي سنذكر الآن صفاتها وعلامتها. القاعدة السابعة يا أخوات، وهذه قاعدة في غاية الأهمية: صلاح الآخرة إنما يكون بصلاح القلب، صلاح الآخرة إنما يكون بصلاح القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الله عز وجل ابتداء، قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب زكاه صاحبه في الدنيا، قلب عمره صاحبه في الدنيا بذكره لربه، قلب عمره صاحبه في الدنيا بطاعته لربه، فأصبح قلبا سليما، سليما من كل شبهة، سليما من كل شهوة، قلب سليم معلق بالله سبحانه وتعالى. أصبح هذا القلب قلب موصول بالعرش، بعرش الرحمن سبحانه وتعالى. فصاحب هذا القلب السليم هو الذي تصلح له الآخرة يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من أجل ذلك، أجل ذلك كان الله سبحانه وتعالى يتوعد أقوام لا يهتمون أبدا بصلاح قلوبهم، يتوعد أقوام يا أخوات لا يهتمون أبدا بتزكية قلوبهم. فقال الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم، ويل للذين قست قلوبهم فلا تشعر بطعم الذكر، فلا تشعر بطعم القرآن، فلا تشعر بطعم الخشوع، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. والويل كما قلت لكم قبل ذلك هو واد في جهنم إليه تسيل عصارة صديد أهل النار ليكون طعام وشراب أصحاب هذا الوادي، لهؤلاء الذين لم يهتموا أبدا بقلوبهم ولم يهتموا أبدا بصلاح قلوبهم، لم ينظروا في لحظة من لحظات إن الإنسان مننا سبحان الله إذا مرض بدنه ذهب إلى يعني بدل من الطبيب 10 من الأطباء، 15 طبيب، 16 طبيب، ولو احتاج الأمر للسفر خارج بلده إلى أوروبا وغير ذلك لسافر، كل هذا من أجل صلاح البدن. وسبحان الله، أما النظر إلى صلاح القلب فنحن من أبعد الناس على هذه الأمور. نجد ذلك كان دور هذه السلسلة، سلسلة صلاح القلوب والتربية الإيمانية التي تؤدي بدورها إلى صلاح هذه القلوب وتزكية هذه النفوس. صلاح الآخرة يا أخوات إنما يكون بصلاح هذه القلوب، لأن صلاح القلب صلاح للجوارح، وصلاح الجوارح صلاح للعبد في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله والله يا رسول الله، أنت تقسم، أنت تقسم وأنت الصادق الذي لا ينطق إلا عن الهوى. أيوة، يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك: لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه، لن يستقيم أبدا الإيمان حتى يستقيم القلب. ولما لا يستقيم الإيمان إلا باستقامة القلب؟ لأن استقامة الإيمان بأداء الأعمال، والأعمال تدور على الجوارح، والجوارح صلاحها بصلاح القلب. وهذه القاعدة الثامنة من القواعد معنا في هذا اليوم: صلاح الجوارح إنما يكون بصلاح القلب، صلاح الجوارح إنما يكون بصلاح القلب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المعروف المشهور: ألا إن في الجسد مضغة، ألا إن في الجسد لمضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. أجل ذلك أخوات، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يأتيه الصحابة، كثيرا ما يأتيه الصحابة ويسألونه عن هذه المسألة، ويسألونه عن قلوبهم، ويتفقدون قلوبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، جئت أشكو إليك قسوة قلبي، يا رسول الله، جئت أشكو إليك قسوة قلبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت تليين قلبك فامسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين. شاهد أخوات أن الصحابة كانوا بيهتموا جدا بقلوبهم، والواحد منهم إذا كان بيشعر بمسألة قلبه بدأ فيه قسوة بعض الشيء كان بيسارع بسرعة بسرعة إلى رسول الله ليسأله عن هذا الأمر. سبحان الله، والله العظيم ساعات بقعد في المسجد من الظهر لحد العشاء أنتظر واحد بس يجي يقول لي: أنا حاسس بقسوة في قلبي ومش عارف أعالجها إزاي. كل المشاكل اللي بتقع على الانسان، طلاق، انا مش عارف بحب واحده، انا مش عارف ايه، يعني ايه، سبحان الله سبحان الله. فسبحان الله يا اخوات، سبحان الله، عجب جدا ان احنا فعلا لا ننظر ابدا ولا نهتم ابدا بتزكيه النفوس، وصلاح الجوارح يؤدي، وصلاح القلب يؤدي الى صلاح الجوارح. اي اخت مدمنه للاغاني، اي اخت مدمنه للاغاني، هي ادمنت الاغاني لما كان في قلبها مرض. اي اخت مدمنه للكذب، هي مدمنه للكذب لان في قلبها مرض. اي اخت مدمنه مثلا للكلام في الباطل بالغيبه والنميمه والكذب، هي مدمنه لهذا بوجود مرض في القلب. اي اخت مدمنه والعياذ بالله لمعصيه ما، النظر مثلا الى الاولاد او الشباب او غير ذلك، لا تستطيع ان تغض بصرها، هذه مشكله في القلب. من اجل ذلك لما جاء الشاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى الامام احمد وغيره من حديث ابي امامه، جاء شاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاذنه في الزنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ترضاه لأمك، ترضاه لأختك، إلى آخر الحديث. ثم بعد ذلك وضع النبي يده صلى الله عليه وسلم على يده الشريفة على موضع الداء، وضعها على القلب، وضعها على القلب، ثم دعا بدعائه الذي يستجيبه الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فخرج النبي، وإن الزنا لمن أبغض الأشياء إلى قلبه، لمن أبغض الأشياء إلى قلبه. سبحان الله يا أخوات، سبحان الله، سبحان الله. دعا النبي بصلاح القلب، فزالت أي شبهة وزالت أي مشكلة كانت عند هذا الشاب. كذلك أيضا أخوات، لما لا نهتم أبدا بقلوبنا؟ وأنا أود قبل مطرح القاعدة التاسعة عليكم، إن النهاردة أسألكم سؤال: كم مرة دعوتم أنتم الله تبارك وتعالى بدعاء ولم يستجب الله سبحانه وتعالى لكم؟ كم مرة؟ كثيرا كثيرا ما ندعو الله سبحانه وتعالى بدعاء ولا يستجيب الله سبحانه وتعالى لنا، أليس كذلك؟ بلى والله هذا هو حالنا. ولكن يا أخوات، هل في حد منكم قبل كده وقف مع نفسه مرة وقال: يا لماذا أدعو الله تبارك وتعالى ولا يستجيب لي؟ شوفوا يا أخوات، استجابة الدعاء متوقفة على القلب، استجابة الدعاء متوقفة على القلب. أنا هسألكم برضو سؤال: كم مرة دعيت ربنا والقلوب ليست حاضرة؟ خذوا هذا الحديث لعل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. إذن هذه المشكلة، هذه المشكلة أننا لا نتعاهد قلوبنا، لا نتعاهد أبدا قلوبنا. سبحان الله، على النقيض كان حال السلف، كما قلت لكم الآن، كما قلت لكم الآن، جاء رجل إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، جئت أشكو إليك قسوة قلبي. والثاني يأتي إلى رسول الله ويقول: يا رسول الله، نافق حنظلة. ولما نافقت يا حنظلة؟ يقول: يا رسول الله، إني أكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فكأن نراها رأي عين، فإذا عدنا فعفسنا الأولاد والضيعات، أنكرنا قلوبنا، أنكرنا قلوبنا. فشعر حنظلة إن قلبه بيضعف إذا بعد عن الرسول، بعد عن رفقة الصالحين، بعد عن الكلام الذي هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، إنما هي ساعة وساعة. بل وكان كثير منهم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن هذه المسائل، مسائل القلوب وغير ذلك، ويهتمون غاية الاهتمام بمسألة القلوب. من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستغل يا أخوات أي موقف من المواقف، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة: يا جماعة، لا يجب عليكم أن تهتموا بقلوبكم. يأتي رجل النبي، والحديث خرجه النسائي من حديث رجل يقال له شكل، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به، علمني دعاء أدعو به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر قلبي، قل: اللهم إني أعوذ بك من شر قلبي. بل كان النبي بيؤصل مسألة القلب والاهتمام بالقلب. شوفوا الأخوات، ما فيش رجل ينزل إلى مسجد من مساجد الله سبحانه وتعالى أو إلى بيت من بيوت الله إلا ويدعو بهذا الدعاء زي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا. ليه التكرار؟ النبي في كل مرة، في 5 مرات كل يوم لما نيجي ننزل المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، يقول لنا: قولوا وانتم نازلين رايحين المساجد: اللهم اجعل في قلبي نورا. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم، ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما كل صلاة، كل صلاة في دعاء الاستفتاح يعلمنا: اللهم طهر قلبي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من دنس، اللهم اغسل قلبي من الخطايا بالماء والثلج والبرد، ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيعلمنا الدعاء اللي كان بيدعو فيه لقلبه، لدرجة ان الصحابة لاحظوا هذا الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول ام سلمة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو ربه ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سبحان الله، اكثر دعاء كان النبي اخوات بيدعو به ربه تبارك وتعالى هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ليه يا رسول الله بتدعو بهذا الدعاء؟ ده النبي عايز يعلم امته يجب عليكم ان تهتموا بقلوبكم، يجب عليكم ان تتفقدوا هذه القلوب من وقت لاخر، ولتحذروا من اي شيء ممكن يؤثر في هذه القلوب، احذروا من اي شيء ممكن يؤثر في هذه القلوب. علشان كده كان النبي دايما بيعاهدنا على هذه المسألة، وكان دايما بيعلمنا هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ليه يا رسول الله تعلمنا هذا الأمر؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا هذا الأمر يا أخوات علشان ندعو الله تبارك وتعالى دائما، وتكون القلوب دايما محط الأنظار، لابد دايما أنظارنا تكون متوجهة لقلوبنا، لأن هذا أمر مهم جدا إن احنا نهتم بتزكية هذه القلوب. ممكن أخت من الأخوات تقول: يعني ممكن بعد الذنوب الكثيرة اللي أثرت في قلوبنا، ممكن النهاردة النبي صلى الله، ممكن النهاردة احنا بالفعل نعالج قلوبنا؟ ولا يا ترى بسبب الذنوب الكثيرة اللي احنا عملناها ممكن بالفعل تكون خلاص ما عادش فيه علاج للقلوب؟ لا يا أخوات، اوعى حد منكم ييأس أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى. بصوا يا أخوات، القلب ما سمي قلبا إلا من تقلبه، ولا ينبغي ابدا ان احنا ناخد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصوره، ان احنا ناخد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصوره على ان المساله يا اخوات خلاص ما عادش في امل ان احنا نصلح هذه القلوب، وان القلوب دايما بتتغير للباطل ولا تثبت على الحق ابدا. لا يا اخوات، بل ينبغي علينا دايما ان احنا نتعاهد هذه المساله ونكون على يقين يا اخوات ان بالفعل ربنا تبارك وتعالى ممكن يصلح لنا قلوبنا. ممكن ربنا يصلح لنا قلوبنا طبعا. طب ما انت بتقول دلوقتي القلوب بتتقلب، ده مفتاح خير يا اخوات، نفهم كلام النبي صح، ده مفتاح خير مش مفتاح شر. اذا كانت القلوب دايما كانت على معصيه قبل ذلك، او حملت بالمعاصي قبل ذلك، فيا ريت يا اخوات احنا نفهم الكلام صح، ان طالما القلوب كانت فترات طويله على معصيه ممكن بفضل الله ان هي تتحول وتتقلب. زي ما قلت لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سمي القلب قلبا الا من تقلبه، وضرب لنا امثله لتقلب هذه القلوب، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل القلب مثل ريشة بأرض فلاه، تقلبها الريح ظهرا لبطن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للقلب أشد تقلبا من الماء في القدر إذا استحكمت غليانه. لو أخت من الأخوات مثلا بتعمل شاي أو غير ذلك، أو سابت ماء على النار والماء بدأ يغلي، تجد أن الماء اللي في أسفل الإناء بيطلع فوق، الماء اللي فوق بينزل تحت، بهذه الصورة بصفة مستمرة. سبحان الله، فقلوبنا يا أخوات قابلة إن شاء الله أن هي تتغير، وقلوبنا بفضل الله قابلة أن هي تتغير. واقوى دليل على ذلك اخوات قلوب الصحابه رضوان الله عليهم. الصحابه هؤلاء قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حالهم؟ كانوا من اقسى الناس قلبا. تخيلوا اخوات، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قتلت بيدي في الجاهليه 9 بنات، 9 بنات من اولاده، باللي كان معروف طبعا عند العرب في الجاهليه اللي هو وأد البنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا رسول الله، وأدت بيدي 9 بنات في الجاهلية. سبحان الله، أي قلب هذا؟ يعني قلب الرجل ده كان إيه؟ ده كان قلب في قمة القسوة إنه يصنع هذا الأمر، القلب اللي كان يستطيع إنه يقتل ويشرد وغير ذلك، قلب ميت، بل القلب اللي هو كان بيعشق الزنا ويعشق الخمور ويعشق مجالس الخنا، كل هذه كانت قلوب الصحابة قبل إسلامهم. ولكن سبحان الله، لما كان المربي موجود معاهم، لما كان المربي معاهم عمال يذكرهم بمسألة القلوب وأهمية القلوب، بالفعل يا أخوات بدأت قلوبهم تنصالح، وسبحان الله تحولت هذه القلوب إلى أعظم قلوب بعد ذلك. كما قال ابن مسعود: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد أطهر هذه القلوب فاصطفاه لرسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه أفضل هذه القلوب فاصطفاهم لنصرة دينه وصحبة نبيه. اصطفى الله هذه القلوب بعد أن كانت أخبث القلوب لتصبح أعظم القلوب وأرق القلوب، قلوب كانت إذا تليت عليها آيات الله تبارك وتعالى تراها خاشعة، تراها سبحان الله. عمر رضي الله عنه الذي كان لا يعرف في جاهليته إلا القتل وإراقة الدماء، سبحان الله، من كان يظن في اللحظة التي كان يقال فيها: لو أسلم حمار عمر ما أسلم عمر، في اللحظة التي كان فيها يعذب عمر الصحابة رضوان الله عليهم قبل الإسلام، يصبح عمر بعد ذلك بقلب سليم إذا تليت عليه آيات الرحمن خر سجدا وباكيا، خر سجدا وباكيا. سبحان الله، تلي على عمر رضي الله عنه قول الله عز وجل: في سورة طور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فبكى عمر بكاء شديدا ومرض مرضا شديدا بسبب تأثير هذه الآية عليه، وظل يعاد أسبوعا كاملا، أسبوعا كاملا. سبحان الله. بل يا أخوات، علشان ما نقولش الصحابة رضوان الله عليهم ودول كانوا أقوام أصحاب قلوب رقيقة، يا أخوات هقول في زماننا هذا، في زماننا هذا كم رأينا من أقوام كانوا أصحاب قلوب فاسدة، كانوا أصحاب قلوب فاسدة، سبحان الله، تحولوا الآن إلى أقوام أصحاب قلوب رقيقة. سبحان الله، قمة العجب. وأنا أذكر والله موقف لأحد الشباب اللي كان معايا في إعدادي وثانوي، وهذا الشاب رغم إن هو كان قد في السن إلا إن سبحان الله أنا كنت بخاف منه جدا، لأن هذا الشاب طبعا كان دايما في بيتشاكل مع الناس ومش عارف إيه، وكان دايما سبحان الله بيشيل سيوف ويضرب الناس، وسبحان الله يعني كان يعشق إراقة الدماء، كان يعشق الضرب وغير ذلك، كان قلبه قلب قاسي جدا سبحان الله. وكنت دائما أقول سبحان الله هل من الممكن أن يأتي وقت ويتغير هذا القلب؟ وكنت دايما بقول هذا شيء محال، هذا شيء محال، بل كنت والله أقول لو أسلم أو لو التزم حمار هذا الشاب ما التزم هذا الشاب أبدا أبدا. وسبحان الله في يوم من الأيام كنت في درس الشيخنا الفاضل الشيخ محمد حسان، وسبحان الله أفاجأ بشاب ملتحي ثيابه قصيرة على وجه النور بيسلم عليا وبياخدني في حضنه كده، فسبحان الله انا قلت سبحان الله انت مين؟ قال لي انت مش عارف انا مين؟ انا فلان الفلاني. فسبحان الله والله ما استطعت ان اقف على قدمي من هول المفاجأة. سبحان الله، انت صاحب القلب القاسي، انت تكون هنا، انت تكون هنا، سبحان الله، ده امر عجيب جدا، امر عجيب جدا. وسبحان الله والله العظيم، والله العظيم، جاءت اخت وكانت بتسأل دايما سؤال، بتقول ان هي طبعا كانت ظروفها ظروف سيئة جدا، والدها طلق زوجتها، والدها طلق والدتها، وسبحان الله والدها تزوج، ولما كانت بتروح تقعد عنده فكانت زوجته بتعذبها عذاب شديد جدا، تروح تقعد عند والدتها، فزوج امها كانت بتقول لي ان هو كان والعياذ بالله يعني والعياذ بالله حاول ان يراودها عن نفسها اكثر من مرة. فتقول في هذا الوقت انغلقت الحياة امامي والعياذ بالله سرت في طريق الفواحش، زنيت مئات المرات، زنيت مئات المرات، كم اضللت من الشباب، كم اغويت من الشباب، بل كنت في بعض الاوقات اتاجر في المخدرات مع من يشترون مني الليلة والليلتين، وسرت في هذا الطريق سنوات طويلة. وسبحان الله حتى من الله تبارك وتعالى علي بالهداية، من الله تبارك وتعالى علي بالهداية، وهذه الأخت أخوات الآن في بلدتها من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، ختمت كتاب الله في سنة، ختمت كتاب الله حفظا ودراسة في سنة، وهي الآن يعني سبحان الله من الله سبحانه وتعالى عليها بزوج صالح، بزوج صالح، وتزوجت وتابت إلى الله من كل الذي قد كان قبل ذلك، وعادت إلى الله. سبحان الله، سبحان الله، تغيرت، تغيرت تماما، تغيرت تماما. وسبحان الله يعني أنا أتابع الأمر مع زوجها الآن، طبعا أنا لم أخبر زوجها بما كان قبل ذلك، لما طبعا ما ظهر منها من علامات الصلاح والخير يعني ما شاء الله لا قوة بالله، نحسبها من الأخوات يعني القريبات من الله تبارك وتعالى الآن. وسبحان الله، سبحان الله، يعني التزم على يدها عشرات بل ومئات من الأخوات في هذه القرية التي تسكن هذه الأخت الآن. سبحان الله، أين كان قلبها؟ أين كان قلبها الآن؟ سبحان الله، قلبها الآن، قلبها الآن والله العظيم، يعني أنا لا أريد أن أزكيها لأن الله سبحانه وتعالى قال لا تزكوا أنفسكم، ولكن أنا أحسبها كذلك ولا أزكي على الله أحد، أنها من أقرب الناس قلبا إلى الله تبارك وتعالى ممن رأيت من الأخوات في همها في دعوتها وفي طاعتها إلى الله سبحانه وتعالى، أمر عجب. ففعلا والله أخوات، سبحان مقلب القلوب، سبحان مقلب القلوب. إذن مهما كانت القسوة اللي أصابتنا في قلوبنا، ممكن بإذن الله تبارك وتعالى إن هذه القلوب تتغير، إن هذه القلوب تتغير، ولكن ينبغي علينا أخوات إن إحنا نسير على المنهج الرباني، نسير على المنهج الرباني اللي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان إحنا بالفعل نجعل هذه القلوب بالفعل قلوب سليمة نقابل بها ربنا تبارك وتعالى. لأن دائما والله يا أخوات، والله العظيم أسأل نفسي وأقول بأي قلب سنلقاه؟ بأي قلب سنلقى ربنا تبارك وتعالى؟ يا ترى هل نقابل ربنا بقلوب سليمة، قلوب خاشعة، قلوب رقيقة، قلوب لينة؟ ولا يا ترى كيف سنقابل ربنا؟ كيف سنقابل ربنا تبارك وتعالى؟ ينبغي علينا أن نقابل ربنا لمن أراد الصلاح، لمن أراد الصلاح، لمن أراد النجاح في الدنيا والآخرة، أن نقابل الله سبحانه وتعالى بقلب سليم. طب يا ترى قلنا بسرعة على أول عمل يكون هو ده عملنا في هذا الأسبوع إلى الأسبوع القادم. يعني طبعا الوقت جرى منه بسرعة، الوقت جرى منه بسرعة، ولكن أنا هقول أول عمل ينبغي علينا إن إحنا نعمله، وهو ده الواجب العملي اللي إحنا هنقوم به في هذا الأسبوع. واجب عملي، واجب عملي إحنا هنقوم به بالنسبة لقلوبنا، وفي نفس الوقت هندعو إليه غيرنا، هندعو إليه غيرنا. يا أخوات، أنا سألتكم الآن سؤال، أنا سألتكم الآن سؤال، قلوبنا بيد من؟ قلوبنا بيد من؟ قلوبنا بيد الله سبحانه وتعالى، قلوبنا بيد الله يا أخوات. والله العظيم الذي سيغير لنا قلوبنا هو الله سبحانه وتعالى، والله الذي سيغير لنا القلوب هو الله، لأنه هو الذي يملك هذا القلوب. إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. إذن إذا كان قلبي ليس بيدي، إذن أول أمر، أول أمر ينبغي علي أن أقوم به في كل سجدة من سجداتي، في كل لحظة من لحظات حياتي، بعد كل عمل من أعمالي، أن أدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا قلوبنا. والله يا أخوات قعدت أجمع كل الأدعية اللي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه الأدعية لنفسه أو لأصحابه، فوجدت والله يا أخوات إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حياته بالليل والنهار في السر والعلن مع نفسه ومع أصحابه ومع أزواجه، إن كان أول عمل بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح الله له قلبه هو الدعاء. والله يا أخوات أنا هسألكم سؤال، وأنا أشوف إجابتكم، وهسألكم نفس السؤال بإذن الله الأسبوع القادم، وبرضه هشوف سؤال، أشوف برضه إجابتكم. كم مرة النهاردة في صلاة العشاء، وأنا مش هتكلم كلمة حتى أرى الإجابات، مين النهاردة منكم، أنا قدامي دلوقتي 43 أو 45 أخت أو في الغرفة الأخرى، أنا هسألهم برضو، كم مرة دعيت النهاردة في صلاة العشاء أن يصلح الله تبارك وتعالى لكم القلوب؟ كم مرة؟ بالله أشوف إجابتكم، وأنا لن أتكلم حتى أرى يعني على الأقل بعض الإجابات. مين النهاردة دعا نفسه في صلاة العشاء بالقلب، بصلاح القلب؟ طب يا ترى مين اللي دعا لنفسه النهاردة في صلاة المغرب أو في صلاة الظهر أو في صلاة العصر؟ شفتوا أخوات حالنا، شفتوا أخوات حالنا، سبحان الله سبحان الله. طيب الواجب العملي يا أخوات، الواجب العملي، الواجب العملي يا أخوات، إن النهاردة بإذن الله هنقوم دلوقتي بعد الدرس مباشرة، بعد الدرس مباشرة، وإن شاء الله نبدأ قيام الليل بتاعنا النهاردة، وكل سجدة من السجدات إن شاء الله يا رب السجدة تاخد مننا ربع ساعة، ربع ساعة. ابكي يا أختي والله ابكي، ادعو الله سبحانه وتعالى أن يثبت لك قلبك، ادعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح لك قلبك، ادعو الله تبارك وتعالى. طب يا ترى أدعي أقول إيه؟ أنا هقول لكم دلوقتي أدعية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هنقول لكم دلوقتي أدعية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد كده بإذن الله تبارك وتعالى اللي مش هيقدر يحفظ هذه الأدعية إن شاء الله تبارك وتعالى هقول له برضه هيدعو بإيه؟ هقول له برضه يدعو بإيه؟ بصوا أخوات الدعاء الأول، ويا ريت كده، يا ريت كده يعني الأخ هيكتب دعاء وأخت من أخواتنا دلوقتي تكتب دعاء، بحيث طبعا مش هيقدر يكتب كل الأدعية لأن هي أدعية كتيرة جدا وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء الأول، اللهم اهد قلبي، اللهم اهد قلبي. يا كان يسلم كثيرا ما يدعو به. اثنين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل في قلبي نورا، اللهم اجعل في قلبي نورا. يا سلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك قلبا خاشعا. يا سلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل، اللهم طهر قلبي من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم طهر قلبي من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم نق قلبي من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في دعائه للشاب الذي جاء يستزن في الزنا: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر قلبي. كل هذه أدعية أخوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها. يا ترى لما يكون في 11 دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيدعو بها، كلها تدور حوالين معنى واحد: أن الله سبحانه وتعالى يمن عليه بقلب سليم، أن الله سبحانه وتعالى يمن عليه بقلب سليم، يمن عليه بقلب خاشع، يمر عليه بقلب، يمن عليه بقلب مليء بالهدى، يمر عليه بقلب مليء بالهدى. وبصوا يا اخوات، احنا ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى الاخت اللي مش هتقدر تحفظ هذه الادعيه علشان تدعو بها النهارده باذن الله بعد الدرس مباشره في القيام، تدعو الله بما شاءت، تدعو الله بما شاءت، فان الله سبحانه وتعالى سيستجيب منها ان شاء الله. ولكن اهم شيء اخوات، اهم شيء اخوات، اهم شيء ان ربنا بالفعل بالفعل ان شاء الله يعني يرى في قلوبنا ان احنا بالفعل عايزين نتغير، يرى في قلوبنا بالفعل ان احنا عايزين قلوبنا باذن الله تبارك وتعالى تتغير وتتحول باذن الله تبارك وتعالى. طب ندعو امتى؟ هندعو في السجود واحنا ساجدين. والله يا اخوات، والله العظيم يعني زي ما احنا بنقول عندنا في مصر: اسال مجرب. ما اجمل، ما اجمل ان انا افضل ركعه ربع ساعه، نص ساعه، والله العظيم يعني انا مش عايز اقول جربه، مش عايز اقول جربه لان ما ينفعش اقول مع ربنا جرب، ولكن والله يا اخوات النهارده صلي يعني ركعتين، ولكن كل سجدة، كل سجدة اسجدي فيها ربع ساعة، تلت ساعة، وانت دايما عم تقول: يا رب، يا رب طهر قلبي، يا رب طهر قلبي، يا رب من علي بقلب سليم، يا رب اصلح قلبي. والله العظيم اخوات يعني فعلا هتشعروا بالفعل ان انتوا لاول مرة بتصلوا في حياتكم، ان انتوا لاول مرة بتصلوا في حياتكم ان انتوا طولوا السجود، طولوا السجود شوية، وادعوا ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ينور لكم قلوبكم وينور لكم وجوهكم ويجعلكم كده من اهل القلوب السليمه والفطر السليمه. والله العظيم يا اخوات يعني بالفعل اول عمل ينبغي لنا بالفعل احنا نبدا بيه ان شاء الله، ومش معنى كده ان الاسبوع الجاي هديكم عمل تاني نسيب العمل الاولاني، لا، ده الدعاء ان شاء الله يظل مستمر معانا، هيظل مستمر معانا ان ربنا سبحانه وتعالى يصلح لنا قلوبنا ويصلح لنا احوالنا. نبدا ان شاء الله ده اول عمل معانا النهارده، وانا اكتفي باذن الله تبارك وتعالى بهذا القدر علشان ان شاء الله نسيب العشر دقائق الباقيه باذن الله تبارك وتعالى في الاسئله بتاعتكم ان شاء الله. وباذن الله تبارك وتعالى هسالكم برضو الاسبوع الجاي قبل ما ابدا الدرس ان شاء الله تبارك وتعالى، ان شاء الله تبارك وتعالى هسالكم واقول لكم يا ترى انتوا دعيتوا لقلوبكم ولا لا. اكتفي بهذا القدر ونشوف بقى ان شاء الله اسئلتكم كده باذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما قلنا ويجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله بإذن الله يعني هو أخونا الفاضل يعني سجل الدرس وبإذن الله ينزله لكم، مش عارف بقى هو الدرس ينزله فين إن شاء الله، فين برضه توضح لنا كده الدرس ينزل فين، بحيث برضه اللي كان عندها صوت بيقطع أو الكلام ده ما قدرتش تخش عليه إن شاء الله تاني بإذن الله. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الأخت نداء الحق بتقول: يا شيخ أحمد، كنت سألت حضرتك قبل كده على السبحة، قلت لي أنها بدعة، وقال لي أحد الأشخاص أنها توجد في كتاب أنها ليست ببدعة. ما من يوم، من يوم ما أمي ما تركت السبحة ما سبحت. طيب إحنا نقول بالبداية، بالبداية جماهير الصحابة، جماهير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن جاء من بعدهم يقولون أن الأصل التسبيح على اليدين، يقولون أن الأصل التسبيح على اليدين، ويستدلون على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: اعقدوا عليهن التسبيح، أي على الأنابل، اعقدوا عليهن التسبيح، فإنهن مسؤولات مستنطقات يوم القيامة، مسؤولات مستنطقات يوم القيامة. فده الوارد عليه الصلاة والسلام. وكان كما ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ التسبيح على يديه. فده فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعله صلى الله عليه وسلم. طيب فعل الصحابة، فعل الصحابة أخوات كانوا بينكروا على هؤلاء الذين يستخدمون مثل هذه السبح أو الحصى أو غير ذلك، ويستدلون على ذلك بما رواه الدارمي في سننه أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه دخل المسجد صلى الله دخل المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى أقواما يجلسون في حلقة كل واحد معهم 100 حصى يسبح عليها، فدخل عليهم ابن مسعود فرق لهم بقدمه وقال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه ثياب النبي لم تبلى وآنيته لم تكسر، يعني لسه الصحابة منكم ولسه النبي ميت قريب وبتبتدعوا في دين الله، هذه ثياب النبي لم تبلى وآنيته لم تكسر، وآنيته لم تكسر، وآنيته لم تكسر، والله إما أن تكون مفتتح باب ضلالة أو تكون على ملة أفضل من ملة محمد، يا إما تكونوا بتفتتحوا باب ضلالة أو تكون على دين أفضل من دين أصحاب محمد. وسبحان الله، يعني أحلاهما مر، أحلاهما مر. فابن مسعود أنكر على هؤلاء، أنكر على هؤلاء. فده فعل الصحابة وفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكره بعض الناس إن أبا هريرة رضي الله عنه كان معاه سبحة فيها 12,000 حصاة وكان بيعقد عليها التسبيح، فهذا الأثر صحيح من وجه، ضعيف من وجه آخر. صحيح من وجه أن أبا هريرة كان يسبح في اليوم 12,000 مرة، ده الصحيح الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه. أما أنه هو كان معاه سبحة فيها 12,000 حصاة، فهذا الكلام لم يثبت عنه رضي الله عنه، لم يثبت عنه أبدا، لم يثبت عنه أبدا. وتخيلوا أخوات، يعني تخيلوا كده معايا إن السبحة اللي هي فيها 100 حصاة بتبقى سبحة طويلة جدا، بيبقى الإنسان ماسكها كده وبتدلدل معاها على الأرض كما شفناها مع بعض الصوفية يعني. فتخيلوا النهاردة بتكون السبحة فيها 12,000 حصاة، يعني هو ممكن مثلا أكون أنا في الجامع مثلا أو في أول الشارع وهو لسه بيجرجر السبحة اللي معاه في آخر الشارع عشان فيها 12,000 حصاة. ده كلام لا يعقل أبدا، لا كلام، كلام لا يعقل. فسنده صحيح إن أبو هريرة كان يسبح 12,000 مرة، أما قصة إن أبو هريرة كان معاه سبحة 12,000 فده كلام غير صحيح خالص، ولم يرد أبدا، لم يرد أبدا عن أبي هريرة ذلك، ولم يرد كذلك عن أم سلمة، فأيضا هم بينسبوا الكلام ده لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام ده لا يصح عنها. طيب في بعض الناس النهارده، في بعض الناس النهارده زي حالة مثلا الأخت الفاضلة اللي معانا دلوقتي، بتقول إن هي من يوم ما قالت لهم والدتها ما تعطيش تسبح على المسبحة ما عادش بتسبح. إحنا ممكن تجوزا، تجوزا في هذا المقام نقول لها خلاص ابتداء سبحي شوية على صوابعك، وبعد كده سبحي على إيديكي، على صوابعك وبعد كده سبحي بالمسبحة، وبعد كده يعني 3 مرات على صوابعك ومرة بالمسبحة، بعد لحد ما تتعود ان هي تسبح على يديها حتى لا تترك هذا التسبيح. وطبعا طب ازاي تقولوا لي، يعني ازاي تقول كده والكلام ده، هنقول يعني ممكن ان احنا نتجوز في بعض الامور حتى يكون الناس في اعلى درجات. وانا طبعا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءه اقوام، جاءه اقوام فقالوا: يا رسول الله نبيعك على الاسلام. ناس كانوا كفار وجم قالوا لي: يا رسول الله احنا هنبيعك على الكفار، هنبيعك على الاسلام بس بشرط ما نزكيش، وفي نفس الوقت، وفي نفس الوقت ما نجاهدش. فبايعهم النبي على ذلك. فالصحابة قالوا: يا رسول الله ازاي، ازاي تبايعهم ان هم ما يجاهدوش وان هم ما يزكوش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان حسن اسلامهم، ان حسن اسلامهم سيزكون ويجاهدون. بالفعل الناس ما شاء الله رحلوا بيوتهم، بدأوا يصلوا، بدأوا يقرأوا القرآن، بدأ الإيمان يدخل في قلوبهم. سبحان الله، ما هي إلا أيام والنبي نادى للجهاد، فكان هؤلاء القوم في أول الصفوف، ولما نادى النبي صلى الله عليه وسلم بالزكاة كان هؤلاء الأقوام من أول الناس إخراجا للزكاة. فإحنا طبعا عشان ما تسيبش مسألة التسبيح خالص، إحنا ممكن إن شاء الله نقول لها يعني ممكن تسبحي كده وكده، ولكن إيه تدريج كده، ندرج معاها، ندرج معاها لحد ما تبطل بإذن الله تبارك وتعالى. الأخت أمل الجليل بتقول: هل أدعو في الفريضة ولا السنن، وهل حرج أن أكرر الدعاء؟ ادعو في الفريضة وادعو في السنن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. والنبي هنا جعلها، النبي صلى الله عليه وسلم هنا جعلها على في الفريضة، وجعلها كمان في النافلة، جعلها في الفريضة وجعلها في النافلة، لم يحدد هل هي فريضة ولا نافلة. أقرب ما تكوني أنت من ربك تبارك وتعالى وأنت ساجدة، فأكثري فيه من الدعاء. طب هل أكرر؟ كرري ولا شيء في ذلك إن شاء الله. الأخت نداء الحق بتقول: بصراحة أنا سمعت درس فلان، معلش أخت نداء الحق جزاكم الله خيرا، بس بلاش نذكر أسماء، بلاش نذكر أسماء. أنا بالنسبة لحلقة اقرأ بتاعت امبارح، أنا طبعا حصل فيها رد فعل كبير جدا، وشباب كتير جدا كلمونا عليها، وبالفعل بعض الأخوة جابوها لي على سي دي وأنا شفتها، وطبعا يعني جزا الله خيرا الأستاذ مصطفى حسني، ولكن لا ينبغي أبدا الأستاذ مصطفى حسني أن هو يتكلم في مثل هذه الأمور، في مثل هذه الأمور، إلا بعد أن يراجع العلماء والمشايخ. زينا بالظبط كده، ما بنقولش أي حاجة غير لما نراجع العلماء والمشايخ. مش عايزين أستاذ مصطفى حسني، لأن هو ما شاء الله شخصية محبوبة ومحبوبة عند الشباب، أن هو يقع في نفس الحرج اللي وقع فيه الأستاذ عمرو خالد قبل ذلك، لأن طبعا الأستاذ مصطفى حسني تلميذ الأستاذ عمرو خالد، الاثنين جزاهم الله خيرا على ما قدموه للإسلام. ولكن نقول لهم: ينبغي علينا أن نعلم يقينا أنه لا ينبغي علينا أن نخوض في مسائل الفتوى ومسائل الحلال والحرام إلا بمراجعة المشايخ. وانا ان شاء الله يعني هذا الكلام سأبلغه ان شاء الله استاذ مصطفى حسني، انا هكلمه وانصحه بهذا الكلام. انتوا ان شاء الله يعني هذه الدعوه انا بقولها للجميع، واوجهها برضو ان شاء الله استاذ مصطفى حسني، انتوا ربنا سبحانه وتعالى وقفكم على ثغر، اقفوا عليه ما تخشوش على ثغر تاني. انتوا ما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى وفقهم انه اسلوبهم كويس مع الشباب في مشاكل الشباب في مسائل الاخلاق، اما في مسائل الدين الحلال والحرام لا ينبغي عليهم ابدا ان يتكلموا الا بعد مراجعه العلماء والمشايخ، الا بعد مراجعه العلماء والمشايخ. الاستاذ عمرو خالد في بدايه كلامه ما شاء الله وقف على ثغر ما استطعنا ابدا ان نقف عليه، وكان ما شاء الله كان موجود في ثغر الشباب وبيتكلم مع الشباب في الاخلاق والطاعات والكلام دون، ولكن بمجرد ما بدا يدخل في الفتوى وغير ذلك سقط هذا الرجل من اعين الناس. انا ان شاء الله نصيحتي اوجهها ان شاء الله ليكم استاذ مصطفى حسني، استاذ عمرو خالد، في الاخلاق في الفضائل فقط، اما مسائل الحلال والحرام فهذه يرجع فيها للعلماء الافاضل. انما اللي حصل على قناه اقرا بالامس ده تهريج، ده تهريج، وان انا امسك زلات العلماء واتكلم عن زلات العلماء فهذا خطا فادح لا يجوز علينا ابدا ان نتكلم به، بل ينبغي علينا ان نراجع علماءنا ونراجع مشايخنا في مثل هذه المسائل. ومع ذلك انا اقول الاشرطه اللي بيتكلم فيها الاستاذ مصطفى حسني او الاستاذ عمرو خالد على مسائل الاخلاق لا شيء فيها ان شاء الله، اما اللي بيتكلموا فيها بقى عن الحلال والحرام واللي تخبطوا فيها تخبط شديد ينبغي علينا ان نوجه لهم النصح بادب كما تعلمنا من علمائنا، لا بل كما تعلمنا من حبيبنا صلى الله عليه وسلم ان نعلم الناس بحكمه ورحمه ان شاء الله. الأخت المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتقول: والله يا شيخ أحمد، علشان أنا لسه ربنا مرزقنيش بالذرية لغاية الآن، فأنا عايشة في هم وفكر وأنا لابسة النقاب منذ 7 سنين، والمفروض يكون ختمت القرآن، ولكن للأسف كل تفكيري في الذرية. ابتداء والله أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليك بالذرية الصالحة، أن يمن عليك بالذرية الصالحة، وأن يمن عليك بالذرية التي يعني تكون نعم العون لك في الدنيا والآخرة، وأن يقر عينك وعين زوجك بهذا الأمر في الدنيا بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن أنا عايز أوضح لحضرتك حاجة، إن طلب الذرية أمر مهم، طلب الذرية أمر مهم، وإن الإنسان يفكر في الذرية ده أمر مهم. لما لا وقد شغل باله نبي الله زكريا أمر الذرية، وكان يدعو الله سبحانه وتعالى من وقت لآخر مسألة الذرية. ولكن أنا أود أن أقول لك أمر مهم جدا، إن هذه الذرية رزق من الله سبحانه وتعالى، رزق من الله سبحانه وتعالى. مش معنى أبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يعطيك الذرية أنه غاضب عليك أو غير ذلك، بل الله سبحانه وتعالى أختي الكريمة يعطيك ما يصلحك، وهذا الكلام لكل الأخوات، الله سبحانه وتعالى يعطينا ما يصلحنا على ما يعلمه سبحانه وتعالى. بص يا أخوات، قال الله عز وجل: يهب لمن يشاء إناثا، ويا ريت الأخت تاخد بالها من هذا الكلام، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة إنه عليم قدير. الله قادر أن يرزقك، ولكن الله عليم، يعلم إيه اللي يصلحك، يعلم إن يصلحك يكون معك بنات فيديك بنات، يعلم إن يصلحك يكون معك أولاد، يعلم إن يصلحك إن يكون معك أولاد وبنات، يعلم إن يصلحك إن أنت ما يكونش عندك أولاد. فهذا هو الخير، فهذا هو الخير، فالله يختار لك ما هو فيه الخير لك في الدنيا والآخرة. وانت في قصة موسى والخضر رأيت بنفسك أن الله سبحانه وتعالى لما أمر الخضر أن يقتل الغلام، هذا الغلام ما كانش هيبقى أبدا قرة عين لوالديه، بل ممكن هذا الغلام يكون سبب للضنك والشقاء والهم والغم لوالديه. وده أمر احنا دايما بنراه، أو كثيرا ما نراه، أن يتمنى الولد لما يجيله الولد يقول يا ريتني ما رزقت، يا ريتني ما رزقت. فالله سبحانه وتعالى لا يعطيك إلا الخير، ولكن لا تيأسي أبدا من رحمة الله. خذي أولا بالأسباب وروحي للأطباء، إن الأخوات اللي هم الأطباء المسلمات أصحاب الدين، وبعد ذلك ده سبب، السبب الأهم والله العظيم يا أختي الكريمة، إن ربنا سبحانه وتعالى يعني أنت تأخذ بالأسباب إن أنت تكون قريبة من الله سبحانه وتعالى. وأنا والله العظيم هذكر لك قصة الآن حدثت مع أخت هي من أقرب الأخوات لي، مش معنى أخت يعني هو أخت ذات رحم معي، ذات رحم معي. هذه الأخت تزوجت، وهي أخت ما شاء الله كانت بتدرس في الأزهر وعلى خلق وعلى دين. وأنا معلش سامحوني أنا عشان الوقت بتاعي خلص، أنا هذكر القصة دي وهأجل الأسئلة للمرة الجاية، بل لتكون هذه القصة فيها عظة وعبرة لك إن شاء الله، مع قصة رديفة لها بإذن الله يكمل الاتنين بعض إن شاء الله. وسامحوني إن أنا مش هجاوب أسئلة النهاردة، نخليها الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. بص أختي الكريمة، هذه الأخت أخت ما شاء الله كانت على خلق وعلى دين عالي جدا 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 جدا، لدرجة إن لو ابن خالتها مثلا في يوم بيتصل على والدتها اللي هي خالته، فهي بترد على التليفون، فهو اللي رد عليها ممكن التليفون يقع من إيديها من كثرة حيائها، ويعني من كثرة الخلق العالي عندها. سبحان الله، هذه الأخت تقدم لها شاب ظاهر الصلاح وغير ذلك، فقبلوه. سبحان الله، انتم متخيلين بقى ان اخت عمرها ما كلمت ولد او الكلام ده، لما تقدم لها هذا الشاب وبعد كده اخوات عقد عليها، اعطت له كل حب وعاطفة ومودة لهذا الشاب، لهذا الشاب اللي هو اصبح زوجها، اعطت له كل حب وكل مودة وكل رحمة وكل شفق، كل معاني العواطف النبيلة السامية اعطتها لهذا الشاب. وسبحان الله، سبحان الله، فوجئت بعد فترة جاي هذا الشاب بيقول لها ايه، بيقول لها والله العظيم انا معلش عايز اصالحك بحاجة. فقالت له خير؟ قالت لها انا بصراحة كنت بحب بنت دكتور في الجامعة، وانا انت عارفة ان انا راجل فقير، وتقدمت للدكتور ده فرفضني، وعشان كده انا حبيت انسى همومي فعقدت عليكي، ودلوقتي الدكتور انا لما كلمته تاني وفتحته تاني في الموضوع فوافق ورحب، ومعلش انا عايز اقول لك كلمة كده كنت عايز اقولها لك من زمان، انت طالق. وشها طبعا أصيبت هذه الفتاة بصدمة، يعني كان لا يعلم مداها إلا الله تبارك وتعالى، والله العظيم كانت أصيبت بصدمة لا يعلم مداها إلا الله سبحان الله. وبعد ذلك والله العظيم يعني تقدم لها زوج آخر، تقدم لها زوج آخر، طبعا هي كانت عاقدة في المرة الأولانية ولم تدخل، المرة الثانية تقدم لها زوج آخر، وسبحان الله ابتلاها الله سبحانه وتعالى في هذه المرة مش في الزوج، في أم الزوج، سامتها سوء العذاب، سامتها سوء العذاب. كان سبحان الله تشتمها، يعني تلقي لها كلام سيء، بعد كده تكلم ابنها ان هو يروح يزعق لها ويشتمها، وممكن يتطاول عليها كمان بالضرب. سبحان الله، يعني ساموها سوء العذاب، لدرجة ان هي كان في كثير من الاوقات كان بتخر مغشيا عليها بسبب ما تراه من ظلم امام عينها. قعدت شهرين فقط، شهرين فقط في الزواج الثاني، و سبحان الله طردها هذا الزوج، وظلت في محاكم لمدة 4 سنوات، 4 سنوات، وهو يتصل عليها، كان والعياذ بالله خبيث، يتصل عليها يقول لها بصي أنا هخليك تمشي في الشوارع مجنونة، أنا هخليك تمشي في الشوارع تشد في راسك، تشد في شعرك، أنا هعمل فيكي، أنا هسوي فيكي، وهي تنهار. وكان طبعا كل ميعاد محكمة الجلسة تتأجل، فكانت والعياذ بالله تصاب بصدمات رهيبة جدا 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 جدا. وكانت ثالثة المشاكل أخوات، يعني إن هي بعد الطلاق، بعد ما طلقت، أصيبت بمرض في الرحم. هذا المرض اسمه أكياس دموية على الرحم. كان مع كل دورة اللي هي الحيض كانت الأكياس الدموية دي تيجي عليها، فتصاب بمغص شديد جدا 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 في هذا الأمر، لدرجة إن هي لما راحت للطبيب كان عندها 24 سنة، الطبيب قال لها ليس لك الا حل واحد. فقالت له ايه يا دكتور؟ قال ان الرحم يتشال، ان الرحم يتشال. والله العظيم يا اخوات تخيلوا ان هي اصلا حتى لو الرحم عندها سليم، لو الرحم عندها سليم هي عندها 24 سنة، مين اللي هيقبل انه يتزوج بنت كان معقود عليها قبل ذلك وبعد كده ان هي تزوجت وقعدت متزوجة؟ مين هيقبل هذا؟ فضلا ان هي ان هو يعرف ان هي فتاة بلا رحم، يعني سبحان الله اغلقت الحياة تماما في وجهها. وسبحان الله والله العظيم الاخت محبة، الاخت اللي كانت بتسأل سؤال، انا انصحها بهذا الامر والله العظيم يا اختي، والله العظيم، وهذا امر انا كنت شاهد عيان فيه، والله كنت شاهد عيان فيه، يعني لحظة لحظة، يعني سبحان الله سبحان الله. هذه الاخت يعني اذا كنت بقول ان هي كانت قريبة من الله سبحانه وتعالى، فهي ازدادت قرب قيام الليل وطاعة لله سبحانه وتعالى، وازدادت قرب بالفعل قيام الليل ودعاء واستغفار، فعلا فعلا ما شاء الله لا قوة الا بالله، كانت على طاعة عالية جدا. يعني كانت والدتها لما كانت بتحكي لي كانت ما شاء الله قوة قوة جد يعني قوية جدا، لدرجة ان هي راحت للدكتور، يعني الدكتور ادها بعض المسكنات والكلام ده. سبحان الله والله العظيم الدكتور قال لها انا هديك مسكنات قبل العملية، ودخلت عملت العملية الاولى وشالت هذه الاكياس، وقال هي دي المرة الاولانية هشيل الاكياس مش هشيل الرحم، شال الاكياس عادت الاكياس مرة ثانية. ولكن هذه الاخت مع طاعتها لله سبحانه وتعالى وكثرة القرب والدعاء والاستغفار، والله العظيم يا اختي الكريمة اقسم بالله، كان معاد الدكتور راحت بعد ما الاكياس طبعا بعد الدورة طبعا الاكياس ملت الثاني، فراحت للدكتور، فوالله العظيم والله العظيم هذا حدث. وامها يعني كلمتني طبعا ذات رحم معايا وقالت لي تعالى معانا والكلام ده، انا رأيت بعين الدكتور بيكشف عليها بالسونار كده، الدكتور ضرب الكمبيوتر وزق الجهاز وخبط ويحط تاني جل ويكشف تاني ويخبط على الجهاز ويضربه برجليه، يقول لها معلش الجهاز خربان تعالي لي بكره تعالي لي بكره. فسبحان الله رحت والله تاني يوم معاها، فسبحان الله سبحان الله الدكتور بيقول مش ممكن مش ممكن، الاكياس اللي كانت هنا فين؟ الاكياس اللي كانت هنا فين؟ في حاجه حصلت، مش انت فلانه، انت مش فلانه، لا 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 فلانه ما جاتش. انا الدكتور اتجن قال لا مش انت، لا يمكن مش انت فلانه. وسبحان الله سبحان الله والله العظيم بدون عمليات وبدون شيل رحم والله العظيم الاكياس دمرت، والاخت والله العظيم تزوجت بفضل الله، من الله سبحانه وتعالى عليها بالذرية بعد ما كانت فاقدة الأمل تماما، من الله سبحانه وتعالى عليها بالذرية، وهي تنعم الآن بولد ومعاها ما شاء الله حامل في الولد الثاني بفضل الله تبارك وتعالى. وسبحان الله الأخت اللي كانت بتتكلم الآن، والله العظيم يا أختي هذه رسالة أيضا الآن جات لي النهاردة بفضل الله، كنت لسه في عمرة زي ما انتم عارفين، لسه اخ كان بيقول لي انا زوجتي ما خلفتش وبقالنا 11 سنة وادعي له ومش ادعي له، وانا طالع كده ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا يعني ادعو كده عند الحرم والكلام ده. قلت له كن على يقين اذا رأى الله تبارك وتعالى من قلبك صدق هيمن عليك بالذرية. والله العظيم لسه متصل علي النهاردة وقال لي ان زوجته بفضل الله حامل، زوجته فضلها حامل. اختي الكريمه هذه الذريه رزق بيد الله عز وجل، ادعوا الله موقنه، اكثري من الدعاء اكثري من الدعاء. وواجب الاخوات برضه اللي معانا كلهم ان هم يدعوا الاخت، يدعوا لها برضه بالليل والنهار، ويدعوا لكل اخت ربنا حرمها الذريه ان ربنا يمر عليها بالذريه الصالحه. دول امرين انا حبيت اقولهم لهذه الاخت واذكرها بما ذكرت به الدرس الماضي. بقيتين الايه الاولانيه قول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فبالاستغفار والطاعة والقرب من الله يمن الله سبحانه وتعالى عليك بالذرية. وقال الله عز وجل في شأن زكريا، قال الله عز وجل فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أنا أنصحك بهذه الآية، أنصحك بهذه الآية، أمي بهذه الآية طول الليل النهاردة، أدعو بها الله عز وجل لعل الله سبحانه وتعالى يمن عليك بالذرية الصالحة اللي تكون قرة عين ليك في الدنيا وفي الآخرة أنت وكل أخواتك. وأسأل الله تبارك وتعالى في الختام أن يجعلنا إياكم من أصحاب القلوب السليمة الخاشعة، وأعتذر عن الإجابة عن الأسئلة أجاوب عليها بإذن الله الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.